الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 18 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. في سؤال ورد في الدرس الماضي عن الحديث 85 في قصة عبد الله بن عمر مع الرجل الذي من أهل العراق الذي سأل عن دم البعوضة، قال السؤال: هل في هذا الزجر لابن عمر لهذا الرجل إشارة بأن مثل هذه الأسئلة مسلك لأهل البدع والخوارج؟ سؤال جيد. الذي استقرأ مناهج أهل البدع من القديم يجد أن هذا من مسالكهم، من طريقتهم، من طريقة أهل الأهواء والفرق الضالة، أنهم يفعلون هذه الكبائر والمنكرات العظيمة والبدع الكبيرة ثم يتحرزون من المشتبهات والمكروهات لإظهار ورعهم وتقواهم، لجهلة الناس وعوام الناس، لخداع عامة الناس، فيفعلون أو يتحرزون من هذه الشبهات ويسألون مثل هذه الأسئلة. هذا الذي فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما زجر هذا الرجل. فلا، الجواب هو نعم، هذا من مسلك أهل البدع من القديم، فهم لا يتورعون في فعل الكبائر والمنكرات ويجاهرون بها، لكن أيضا أمام عوام الناس وجهلة الناس يتحرزون عن بعض المشتبهات أو بعض المكروهات ليخدعوا هؤلاء الناس، ليظهروا ورعهم وتقواهم لخداع الناس. وهذا موجود على مر العصور، فأهل البدع هكذا يصطادون من ليس عنده علم في الشرع الجاهل، ويضلونه بشبهاتهم. أما الذي اطلع وتعلم وحضر مجالس العلم وجالس العلماء فإن الله نور قلبه وأعطاه الملكة والقدرة على صد هذه الشبهات، على معرفة الحق والباطل، فاستطاع أن يفرق بين الحق والباطل لأنه اتقى الله عز وجل، لأنه قوى إيمانه بالله عز وجل وتوكل عليه، ثم جالس أهل العلم وتعلم منهم، فالله عز وجل رزقه نورا في قلبه يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، بين البدعة وبين غيرها من الضلال. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه ويفقهنا وإياكم في دينه سبحانه وتعالى. نبدأ بدرس اليوم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الولد قرة العين. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو ددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
هذا حديث صحيح، لا زلنا في الأبواب التي يذكرها البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالأدب مع الأولاد والرحمة بالأولاد وملاطفة الأولاد والشفقة على الأولاد. قال: باب أو باب الولد قرة العين. الولد قرة العين، قرة العين يعني سبب السرور والبهجة والفرح، فكل من رزقه الله عز وجل ولدا، واقصد بالولد هو الذكر والأنثى، من رزقه الله عز وجل ذكرا أو أنثى فكان هذا المولود سببا للسرور والفرح والبهجة في العائلة، وهذه فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها، كل يفرح بالولد، فالولد قرة العين، هو سبب لسرور العين وفرح الإنسان وبهجته وسروره. وهذا الحديث الأول في درس اليوم حديث صحيح يذكره البخاري هنا في الأدب المفرد، ثم أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وأيضا صححه ابن حبان أيضا في صحيحه. قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود. هذا السند الطويل أو الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم كله بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون الدين بالسند، فلان ينقل عن فلان، وفلان يأخذ عن فلان، وفلان يحدث فلان، إلى أن يصل إلى الشيخ أو الإمام البخاري أو الترمذي أو مسلم. فديننا موثق ومسند، ليس فيه كذب ولا ضعف ولا انقطاع سند. إذا حصل انقطاع سند أو دخل كذاب بين الرواة بينوه، وذكره أهل العلم وبينوا وضعفوا هذا الحديث لأن فيه فلان وفلان وفلان. فديننا دين أمانة، دين أمين، وصلنا على أيدي أمينة وهم علماء أهل الحديث، علماء الأمة الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا هذا الدين ونقلوا لنا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته التي أرسله الله عز وجل بها لهذه الأمة. وهذا السند يوجد في الكتب الأصلية من كتب الحديث، فإذا قيل هذا كتاب أصلي يعني كتاب مسند، مؤلف هذا الكتاب له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا الأسانيد إلى الصحابة رضي الله عنهم، ما قال الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود، كل ما قالوه أيضا يأتينا بالسند، لا يقبل بغير سند، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كل أقوالهم جاءت مسندة مذكورة في كتبهم أو بأسانيد إليهم. لذلك ديننا دين واضح، ديننا فيه الصدق وفيه الأمانة، كل ما جاءنا واضح ومسند، ليس فيه شيء ولا فيه غموض، وكل ما جاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغه لهذه الأمة وصلنا ومدون في الكتب، كتب السنة. فعلى المسلم أن يتعلم الدين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدروس في هذا المسجد دروس الحديث من هذا الباب، لنتعلم أمور ديننا، لنتعلم كيف نوحد الله عز وجل، كيف نؤمن بالله عز وجل، ما هي أصول الإيمان، ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإسلام، كيف نتعلم أيضا العبادات، كيف نصلي ونصوم ونحج، وكيف نعبد الله عز وجل، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل في البيع والشراء وفي غيرها. هذه الأمور من الفقه في الدين، هو جاءت كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كتاب الله عز وجل. فالذي يطلب العلم ويحضر مجالس العلم يستفيد ويتعلم أمور دينه، ويتعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه أيضا من العبادات والمعاملات، كذلك أيضا من الأخلاق والآداب. وذلك هذا الكتاب الأدب المفرد فيه جمع البخاري رحمه الله الأحاديث التي جاءت في آداب الإسلام، أخلاق المسلم التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن أئمة الإسلام. فالناس أو المسلمون في زمننا بحاجة إلى الأخلاق والآداب، ليرجعوا إلى دينهم ويتعلموا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، يتخلقوا بالقرآن وبالسنة حتى يعود النصر لأمة الإسلام. لا بد من الرجوع إلى الإسلام والعودة إلى الإسلام. فإذا عاد الناس إلى دينهم وتمسكوا بدينهم نصرهم الله عز وجل، لأنهم نصروا دينه وتعلموا دينه ونشروا دينه بين الناس، الدين الذي فيه اليسر والسماحة والأخلاق والآداب والرفق والرحمة بالناس. هذا ديننا دين عظيم، من دخل به عرف ذلك. ونحمد الله عز وجل أن خلقنا ونحن مسلمون، ومن آباء ومن أمهات مسلمين. هذه نعمة من الله عز وجل أن وفقنا إلى عبادته عز وجل، وفقنا إلى أن نتعلم أمور دينه، وهدانا إلى حضور مجالس العلم والرجوع إلى أهل العلم والاستفادة منهم، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فعلماء هذه الأمة هم ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبينون دينهم، يبينون ميراثه صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء أبو هريرة رضي الله عنه للناس وهم جلوس، قال اذهبوا إلى المسجد، هناك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا فوجدوا حلقات العلم، فحلقات العلم علم الكتاب والسنة هي ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. فعلينا أن نرجع إلى ديننا، وعلينا أن نرفق بالناس ونرحم الناس في دعوتهم، علينا أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع إلى ديننا ونتعلم أمور ديننا. ومن أمور ديننا الآداب التي يحتاجها كل مسلم، حتى كيف يتعامل المسلم مع أولاده. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب القادمة كيف تكون الرحمة والشفقة بالأولاد والملاطفة للأولاد. قال: باب الولد قرة العين. ثم أتى بالسند الذي قرأناه في قصة المقداد بن أسود رضي الله عنه، أحد الصحابة الأبطال المجاهدين. قال عنه كثير من الصحابة: كان عن 1000 رجل في الجهاد، مقداد بن أسود عن 1000 مجاهد من قوته رضي الله عنه. هذه قصة للمقداد. قال: مر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو وآمن به ومات على الإيمان، هذه درجة عالية. صحابي أعلى الدرجات في هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، الذين الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم الله عز وجل في كتابه في عشرات من الآيات، وأثنى عليهم صلى الله عليه وسلم ومدحهم الله عز وجل، ومدحهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه لا شك نال فضل الصحبة، فضل الصحبة. فهذا الرجل من التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي المقداد بن الأسود رضي الله عنه، جاء جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه ورآه، فيقول هذا الرجل: طوبى لهاتين العينين، عيناك يا المغداد رأتا النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لها، يعني فرحة وحسنة وسرور. هذا الذي قصده، قال: والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت، وددنا أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنت رأيت، يتمنى هذا الرجل، وشهدنا ما شهدت أيضا، وددنا أن شهدنا المشاهد والغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر وأحد والخندق وحنين وغيرها من الغزوات، وشهدنا ما شهدت. فاستغضب، غضب رضي الله عنه، غضب رضي الله عنه، وسيذكر ما هو سبب الغضب. قال: فجعلت أعجب، الراوي عن المغداد وهو جبير بن نفير يقول: جعلت أعجب. ما قال الرجل لا خير، هذا الرجل ما ذكر شيء، قال: أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لعينيك التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، تمنينا أن نكون معكم حتى نشهد ما شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى ما رأيت يا المغداد. قال: كلام خير. قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا. ثم قال: ثم أقبل عليه المغداد. هذا الرجل ما قال إلا هذه الكلمات، وظاهر الكلمات هي خير، وهي خير بالفعل. فقال المغداد: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لأن خلاص أرضى بما كتب الله عز وجل لك، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. كم من الناس، الآلاف والمئات من الناس، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، ولم يجاهدوا معه، ولم يدخلوا الإسلام، وماتوا على الكفر. هذا الذي يقصده المغداد. قال: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في النار. المنخر هو ثقب الأنف، ثقب الأنف يسمى منخر. لم يجيبوه ولم يصدقوه: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، أحمدوا الله عز وجل أنكم آمنتم بالله عز وجل وصدقتم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تروه فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. يقصد هنا البلاء هو عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، وما آمن معه إلا قلة من الناس، أكثر الناس كفروا به. هذا ابتلاء كان عظيم، اختبار لهؤلاء الناس، رسب في هذا الاختبار كثير من الناس لم يؤمنوا به. قال: قد كفيتم البلاء بغيركم، احمدوا ربكم أنكم نشأتم على الإسلام، لم تنشأوا على الكفر، ولا تعرضتم إلى ما تعرضنا نحن له. يقول المغداد: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانت مكة فيها جاهلية، قال: في فترة وجاهلية. فترة يعني مدة بين نبيين، بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المدة أكثر من 600 سنة تقريبا، هذه فترة بين نبيين، الناس رجعوا إلى الكفر وإلى عبادة الأصنام، وانتشرت بينهم الفواحش ووأد البنات والربا والزنا وغيرها من الفواحش، فترة جاهلية. قال: في فترة وجاهلية، هذه قبل الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وفي هذه الجاهلية. فكان يقول المغداد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي. الأمر صعب كان جدا، الناس في جاهلية وفي عبادة أصنام وفي خمور وفواحش، منكرات كثيرة كانت، قل من يعبد الله عز وجل في هذا الوقت، قل من يعبد الله، يندر أن يكون أحد في مكة يوحد الله عز وجل. لذلك ذكر لنا في الحديث، ذكر لنا اثنان أو ثلاثة فقط من كان مؤمنا، وكان على الحنيفية: ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، اثنان وثالث. أما أكثر الناس فكانوا في جاهلية، وكانوا في فترة قال ما يرون أن ديننا أفضل من عبادة الأوثان أهل الجاهلية، دينهم هو عبادة الأوثان، هو أفضل دين على وجه الأرض، هم يعتقدون ذلك أهل مكة. فجاء بفرقان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فرقان هنا المقصود به القرآن، جاء بفرقان يعني بوحي معصوم وهو القرآن، فرق به بين الحق والباطل، هذا كتاب الله عز وجل، فرق بين الحق والباطل، فرق بين عبادة الله وعبادة الأصنام، وبين العفاف وبين الزنا، وبين الحق وبين الباطل. فجاء بفرقان فرق بين به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، كذلك أيضا الوالد مسلم والكافر، والولد كافر أو الوالد كافر مشرك يعبد الأصنام والولد يوحد الله عز وجل، يفرق بينهما الإسلام، يفرق بينهما الإسلام، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا. والمقداد يحكي لنا الوضع حتى يبين لهذا الرجل، أحمد ربك أنت نشأت على الإسلام مصدقا مؤمنا بالله عز وجل ومصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمك وأبوك من المسلمين، وأخوك وأخوانك أيضا من المسلمين، وأولادك مسلمون، أحمد ربك على هذه النعمة. في ذاك الوقت يقول المقداد يأتي الرجل ويدخل الإسلام ويبقى والده كافرا أو ولده عابدا للأصنام أو أخاه كافرا، أحمد ربك أنك أنت نشأت في بيت مسلم بين أم وأب مسلمين. قال وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني هذا الرجل في ذاك الوقت يقول المقداد يرى دخل الإيمان بقلبه، الله عز وجل فتح قلبه ودخل الإيمان ودخل في الإسلام، وهو يرى والده وولده وأخاه كفار. فهذا بلاء عظيم، بلاء عظيم عندما يجد الأب أو يجد الرجل أحد أعز الناس إليه على الكفر ويراه وهو كافر ومصيره النار، يخلد في النار، فيحزن، يحزن. قال ويعلم أنه إن هلك دخل النار، هذا الرجل الذي دخل الإسلام ووالده أو ولده أو أخوه بقي على الكفر، ويعلم هذا الرجل الذي دخل الإسلام أن هؤلاء من الهالكين يدخلون النار، فلا تقر عينه، يكون دائما في ضيق، لا يرضى، غير مرتاح، لأنه يحب هؤلاء، هم أهله وأسرته، لكنهم على الكفر، لكنهم على الكفر، يخشى عليهم من النار، يخشى عليهم من جهنم، فيبقى حزينا لا يسر ولا يرضى. هذا معنى لا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، حبيبه ولده في النار أو والده في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هكذا الصالحون والمؤمنون يدعون بالهداية لأزواجهم وذرياتهم، وأن يجعلهم قرة أعين يفرحون بهم. لذلك الأب إذا رأى ولده على الاستقامة يحافظ على الصلاة، يقرأ القرآن، يبر والديه، يفرح الولد، تفرح الأم، تقر أعينهما، صحيح؟ هذا مجرب. وإذا رأى العكس، يرى أن ولده منحرف، لا يصلي، مع المنكرات، يسير في طريق النار وجهنم، يحزن لذلك، قد لا ينام الليل الأب والأم. هذا إشارة من هذا الصحابي رضي الله عنه إلى هذا الرجل الذي قال هذا الكلام. خلاصة هذا الحديث ذكره البخاري هنا حتى يبين أن الولد قرة العين، فإذا اهتدى الولد واستقام فهو سبب للسرور والرضا والبهجة لوالديه، أما إذا انحرف ولم يستقم على دين الله وظل ضلالا مبينا فهو سبب أيضا للحزن لوالديه والغم في هذه الدنيا. فهذا الذي في هذا الحديث، الإنسان يحزن إذا اهتدى أولاده، يحزن إذا لم يهتدي أولاده، ويفرح إذا اهتدى الأولاد وصلوا وحافظوا على الصلوات، يفرح الولد، يكون الولد سبب للفرح لوالديه، بعكس ما إذا رأى أولاده من العصاة الغافلين عن ذكر الله فإنهم سبب لحزنه، والهداية بيد الله عز وجل. على الوالد أن يقوم بدوره وبواجبه تجاه أولاده بتربيتهم وبتعليمهم الإيمان بالله عز وجل، بتعليمهم الصلاة، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، ويدعو لهم في صلاة: اللهم اهدي أولادي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يدعو لأولاده بالهداية، لعل الله عز وجل أن يهديهم. نعم، تفضل.
باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنس منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له. فدعا لي بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
أحسنت. باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، يعني يجوز للإنسان أن يدعو لأخيه، لصاحبه، لصديقه، أن يكثر الله عز وجل ماله ويكثر أولاده. وأتى بقصة أنس رضي الله عنه، هذه قصة هي هنا مختصرة، وجاءت لها عدة روايات هي في الصحيحين. هذه القصة يقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة ثقة ثقة قال عن أنس عن ثابت بن أسلم البناني، ثابت البناني الإمام المعروف الثقة المأمون من تلاميذ تلاميذ أنس رضي الله عنه، يروي عن أنس رضي الله عنه صحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وما هو إلا أنا وأمي، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، يعني كنا في البيت أنا وأمي، أمه أم أنس هي أم سليم رضي الله عنه، الرميصاء أم سليم أم أنس، وخالة أنس أم حرام أخت أم سليم، ثلاثة في البيت. قال: إذ دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزور خادمه وأمه في بيتهما، هذا من تواضعه لتعليمهم، زارهم لتعليمهم صلى الله عليه وسلم. دخل عليهم البيت فقال لنا: ألا أصلي بكم، تعالوا أصلي بكم في وقت، قال: وذاك في غير وقت صلاة. هذا الوقت ليس وقت صلاة فريضة من الصلوات الخمس، في وقت غير أوقات الصلوات الخمس. زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا أصلي بكم، تعالوا أصلي بكم في هذا في بيتكم، صلي بكم جماعة في البيت، وذلك في غير أوقات الصلوات الخمس. فقال رجل من القوم، واحد من الذين سمعوا ثابت رضي الله عنه الذي يروي قصة، ثابت يحدث الناس بحديث أنس، فمن الناس الذين يسمعون من ثابت: أين جعل أنس منه؟ لأنهم يسألون: وين وقف أنس في الصلاة؟ أنس بن مالك وين وقف في الصلاة؟ أين وقف في صلاة الجماعة هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل لتعليم هذه الأسرة، هذه أسرة فيها خير كثير، وأم سليم أيضا من النساء التي لهن أيضا فضل كبير، من المجاهدات، ممن لهم فضل كبير في الدعوة للإسلام، في التمسك بالإسلام، ثم أيضا حتى يتبارك أهل البيت بصلاته صلى الله عليه وسلم في البيت. فهذه الزيارة لها عدة منافع، ومنها أنه صلى بهم جماعة، فيجوز أحيانا أهل البيت يقوم أحدهم ويصلي جماعة صلاة نافلة جماعة في أي وقت، تعالوا نصلي ركعتين، الأب يأمهم ويقف أفراد الأسرة معه أحيانا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، لكن لا يداومون على هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله دائما، لكن بيّن في هذه القصة المشروعية، يجوز أن تصلى الجماعة نافلة أحيانا، أحيانا يجوز. وهذا الحديث دليل على هذا. يقول القوم أين جعل أنسا منه في الصلاة، وين وقف أنس؟ قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا يقول أنس. إذن صلاة الجماعة الآن هم أنس وأمه وخالته، امرأتان وأنس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم جماعة، فأنس صلى على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأتان خلف في صف واحد. هذا هو نظام صلاة الجماعة إذا كان هذا العدد، وهذا بين الذكور والإناث. قال ثم صلى بنا، صلى بهم جماعة ركعتين، ثم دعا لنا بعد الصلاة، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم بكل خير، دعا لهذه الأسرة الطيبة بكل خير من خير الدنيا والآخرة. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه لهذه الأسرة، قالت، يقول أنس، قالت أمي، أم سليم، يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له، يعني خصه بالدعاء، هذا أنس خويدمك وخادمك، لأنه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم سليم بأنس، وكان غلام، كان غلام صغير، فقالت يا رسول الله أنس يخدمك، اجعله خادما لك، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خادما بناء على طلب هذه الأم، واستمر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه القصة عندما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس عند أمه وخالته في البيت، فحرص هذه الأم أم سليم على ولدها، طلبت دعاء خاص لهذا الولد، يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك كلمة طيبة للتصغير، للتلطف، شفقة بهذا الصغير، ليست للإهانة، لأنها قد يصغر اسم الرجل للإهانة، رجل ويقال له فلان رويشت، واسمه راشد رويشت، قد يشعر بالإهانة، لكن هنا تصغير ليس للإهانة، هي للتلطف، للشفقة بهذا الصغير لابنها أنس، ادعو الله له، تطلب الدعاء لابنها. فدعا لي بكل خير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بكل خير، بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. شوف، اللهم أكثر مال أنس وولد أنس وبارك له، هذا دعاء كل حد يتمنى هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه، وهذا من أعلام النبوة، أجاب الله دعاءه. قال أنس في رواية أخرى فأخبرتني ابنتي، الآن يحدث أنس بعد سنوات طويلة، أخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 99، 99 ولد. الله عز وجل استجاب لنبيه فأكثر الله عز وجل أولاده. قال أنس فأخبرتني، الحديث فيه مسند الإمام أحمد، حديث صحيح، قال فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 99 ولدا. هذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ولدا. قال وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، صار أغنى أهل المدينة، أكثر أهل المدينة غنا وأموالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أكثر ماله، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أيضا بارك له في أولاده وفي ماله أيضا. ولذلك أنس رضي الله عنه كان له بستان، مزرعة في المدينة، فكانت هذه المزرعة الوحيدة التي تثمر وتحصد مرتين في السنة، في الصيف وفي الشتاء مرتين، بس هو الوحيد في المدينة، بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك له في ماله. صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا بهذه الأمة، لذلك لابد أن نأتسي به، نتأسى به، نرفق بهذه الأمة. الناس بحاجة إلى الرفق في دعوتهم للإسلام، لبيان العبادات، بيان التوحيد، بيان السنة، الصبر على الناس، الرفق بهم، الرحمة بهم، الصبر عليهم، هذا بحاجة. هو ورثنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته. قال باب من دعا لصاحبه، فهو دعا لأنس رضي الله عنه أن يكثر الله عز وجل ماله وولده، فاستجاب الله عز وجل. لا يغفل الإنسان أن يدعو لنفسه، يدعو لأصدقائه وإخوانه ولأولاده، يكثر من الدعاء لعلها تكون ساعة إجابة.
باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها.
أحسنت. باب الوالدات رحيمات. أذكركم بأن أفضل ما نحصل عليه من هذه المجالس هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء ذكره نصلي عليه حتى نكثر من الثواب ومن أيضا رحمات الله عز وجل. قال باب الوالدات رحيمات، أيضا الرحمة بالأولاد، كذلك الآباء أيضا، لكن الرحمة في الأم أكثر من الرحمة في الأب، هذا هو الذي دلت عليه الفطرة ودل عليه الواقع، رحمة الأم أكثر، كذلك الآباء أيضا عندهم الرحمة بأولادهم. باب الوالدات الرحيمات، يعني ما هو جزاء الوالدات الرحيمات إذا رحمنا أولادهن، ما هو جزاؤهن في هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح لغيره، وجاء بمعنى هذا الحديث بنحوه جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، فهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة، وابن فضالة هذا مبارك، اسمه مبارك ابن فضالة، هو ضعيف مدلس. قال أبو زرع الرازي إذا قال حدثنا فهو ثقة، هذا راوي من الرواه اسمه مبارك ابن فضالة، هو ضعيف في الحديث مدلس، لكن إذا قال حدثنا فهو ثقة، هكذا ذكر أبو حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن أبي زرع الرازي رحمه الله، إذا قال حدثنا فهو ثقة، فهو ابن فضالة قال حدثنا، هنا قال حدثنا، حدثنا بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني تابعي الجليل، ثقة مأمون ثبت حجة فقيه، هكذا قالوا عنه، إمام بكر بن عبد الله المزني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، جاءت هذه المرأة فقيرة بحاجة إلى الطعام، تطلب الطعام لأولادها، عندها صبيان ولدان تحملهما معها، تطلب الطعام من عائشة رضي الله عنها. يجوز الإنسان أن يسأل بقدر الحاجة، إذا ما عنده طعام ولا شراب ولا لباس يجوز لها أن يطلب من الأغنياء، يطلب من الناس. فجاءت إلى عائشة إلى بيتها، وعائشة رضي الله عنها ما عندها في البيت إلا هذه 3 تمرات، وهذا يدل على كرم عائشة رضي الله عنها، إيثار عائشة رضي الله عنها. وجدت هذه المرأة جائعة ومعها صبيان 3، فأعطتهم 3 تمرات التي عندها في البيت، ما عندها غيرها، وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها. فأعطت كل صبي لها تمرة، هذه الأم أعطت تمرة للصبي الأول وتمرة للصبي الثاني، وأبقت لها تمرة، أمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرة من الجوع، أكل التمرتين، ثم نظر إلى الأم، ينظرون إلى الأم إلى التمرة الثالثة، فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين. من رحمة هذه الأم، هي جائعة ما أكلت، من رحمتها بأطفالها ومن شفقتها شقت هذه التمرة نصفين وأعطت هذا نصف وهذا نصف، فأعطت كل صبي نصف تمرة من شفقتها. شوف الوالدات رحيمات، وهذا مجرب في الواقع. الأم إذا رأت أولادها يحتاجون إلى شيء وهي تأكل اللقمة والولد يريدها أعطت هي إيثارا، وهكذا الأب أيضا يفعل ذلك، هذا من الرحمة، وهذه الرحمة ما هو جزاؤها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، عائشة استغربت من القصة، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتت هذه المرأة ومعها صبيان وكذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ في رواية: وما تعجبك من ذلك؟ لماذا تعجبين؟ لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها، الله عز وجل رحمها لأن رحمت الصبيين، رحمها الله عز وجل الرحمن الرحيم. وهكذا الجزاء من جنس العمل، الذي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل، والذي يرفق بالناس الله عز وجل يرفق به سبحانه وتعالى، والذي يعفو عن الناس الله عز وجل يعفو عنه. فالجزاء من جنس العمل، نتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة، بالإخلاص وبأيضا العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الرحمة بالأولاد، نرحم أولادنا، لأن من الناس ما عنده الرحمة بالأولاد. انظروا الآن، يقرأ الحديثين لبعده، انظروا من الناس جفات ما عنده رحمة، عمره ما قبل ابنه على خده. تفضل.
باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
الله أكبر. هذا الأعرابي، يطلق الأعرابي على الأعراب سكان البادية، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ نحن لا نقبلهم، وما نقبلهم، نحن ما نقبل أولادنا صبياننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني أنا لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك، والله عز وجل نزعها من قلبك. هذا معنى أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يعني أنا لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك، والله عز وجل نزعها من قلبك. هذه القصة حصلت لأكثر من أعرابي، حصلت لأكثر من واحد، جاءت أحاديث كثيرة. والحديث الذي بعده قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وجاءت عن قيس بن عاصم أيضا أعرابي، وعيينة بن حصن الفزاري، فثلاثة جاءت القصة متشابهة، نفس القصة: لا يقبلون صبيانهم، أما بسبب عدم الرحمة. نقرأ الحديث الذي بعده.
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
لا يرحم، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عنده عشرة أولاد ما قبل أي واحد منهم، فاستغرب، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم، من لا يرحم أولاده ويشفق عليهم، لا يرحمه الله، لا يثاب بالرحمة من الرحمن الرحيم. وهذا من محاسن الإسلام، من رحمة الله عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون رحيما بأولاده، يقبل أولاده، يلاطفهم، يعلمهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما حثنا الإسلام على ذلك. باب قبلة الصبيان. قال البخاري رحمه الله: باب قبلة الصبيان، يعني تقبيل خد الولد الصغير من الشفقة والرحمة واللطف بهذا الصبي، بنت أو ولد، ذكر أو أنثى، يقبلهم الأب الأم على الخد، هذه من الملاطفة، من الرحمة. من لا يفعل ذلك ليس فيه رحمة، كما دل الحديثان على ذلك: من لا يرحم لا يرحم، حديث عام يدخل فيه الأولاد وغيرهم. فمن لا يرحم الناس والخلق بالإحسان إليهم والرفق بهم لا يثاب بالرحمة من الرحمن الرحيم، هذا معنى الحديث.
باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء.
جيد، مر معنا سابقا بعض الأبواب التعلق ببر الوالدين، بر الولد للوالدين الأم والأب، هنا جاء العكس، باب أدب الوالد وبره لولده، وأتى بأثر عن نمير بن أوس رحمه الله، وهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف وليس حديث، هو أثر فقط. حدثنا محمد بن عبد العزيز وعبد الله بن الواسطي، هذا هو من أسباب ضعف السند، محمد بن عبد الله بن الواسطي، ابن الواسطي حافظ ليس بالقوي، هو ضعيف الحفظ. ثم قال حدثنا الوليد بن مسلم، أيضا هذا الراوي الآخر أيضا ثقة يدلس، ثقة يدلس، وهنا قال عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير، فالوليد بن مسلم مدلس، والمدلس ما يقبل منه عن، ضعيف، فهنا قال عن، فالإثنان هنا سبب ضعف هذا الإسناد. الوليد بن نمير أيضا ثالث، أيضا مجهول الحال، هم ثلاثة ضعاف، الوليد بن نمير بن أوس مجهول الحال، أنه سمع أباه نمير بن أوس كانوا يقولون الصلاح من الله، يعني الصلاح هبة وعطية من الله، من كان صالحا ومستقيما فهو فضل من الله عز وجل ليس من غيره، والأدب من الآباء، يعني على الآباء تأديب أولادهم، من بر الآباء بأولادهم تأديبهم على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، وهذا هذا المقصود بهذا المقولة، هي مقولة كانت تقال بينهم بين العرب: الصلاح من الله والأدب من الأولاد، يعني على الوالد الأب أن يبذل الأسباب ويؤدب أولاده ويعلمهم، والله عز وجل هو الذي يصلحهم، والله عز وجل هو الذي يصلحهم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال: كل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
هذا قول البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك فأشهد غيري، يعني يشهد واحد ثاني على زور على كذب، لا، لا يجوز الشهادة على الكذب، فقوله فأشهد غيري ليست رخصة للناس أنهم يشهدون على الباطل. لماذا؟ لأن هذا الصحابي رضي الله عنه أعطى هذا الولد ولم يعطي غيره، والعطية هنا هي مزرعة كما جاءت في الأحاديث الأخرى، عندها أولاد النعمان بن بشير أو بشير أبوه، أعطى النعمان هذه المزرعة ولم يعطي أولاده، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يشهد له، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض. لماذا؟ لأنه لم يعدل بين أولاده، فمن الأدب مع الأولاد العدل بينهم، إذا تعطي هذا درهم تعطي الثاني درهم، تعطي هذا 10 درهم تعطي الثالث 10 درهم، إلا إذا كان هناك سبب، هذا الولد يدرس في المدرسة فتعطيه لدراسته، هنا لا يجب عليك أن تعدل. هذا الولد يحتاج إلى علاج تصرف عليه مثلا 100 درهم للعلاج، لا يجب عليك أن تعطي إخوانها الآخرين 100 درهم، فيه سبب. لكن الأصل أن العطية والهبة للأولاد تكون بالتساوي بين الذكور والإناث، حتى البنت تعطيه 10 والولد تعطيه 10، هذا واجب عليك. هذا الصحابي رضي الله عنه بشير والد النعمان أعطى النعمان، أعطاه مزرعة. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، هذا حديث في الصحيحين له روايات، قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود ابن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المعروف أن نعمان بن بشير حدثه، نعمان بن بشير حدثه أن أباه بشير انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، وكان صغير، كان يحمل النعمان بشير الوالد يحمل النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، مزرعة هي بستان، أشهدك أني أعطيت هذا ابني النعمان الذي أحمله مزرعة. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ أعطيتك أولادك هم أعطيتهم نفس الشيء وهبت وأعطيت أولادك نفس هذه العطية؟ قال لا. قال فأشهد غيري، أشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ أشهد غيري. وجاء في رواية لا أشهد، لا تشهدني على زور أو على جور، لا تشهدني على جور. وفي رواية مسلم ليس يصلح هذا، أني لا أشهد إلا على الحق، لا يجوز، لا، لأنه واجب العدل بين الأولاد، فكيف تشهدني على ظلم على جور؟ فأشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ هؤلاء الأولاد كلهم يبرونك، يفرحك هذا؟ نعم. قال بلى. قال أفلا؟ قال فلا. إذن لا تفضل أحدهم عليهم، لا تفضل بعضهم على بعض. وجاء في رواية في نفس الحديث أيضا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل بين الأولاد في الهدية والعطية إلا إذا كان هناك سبب، مثل ما قال ذكرنا في دراسة، في علاج، في زواج، هذا الولد يتزوج تعطيه 10,000 20,000 ليتزوج، لا يجب عليك أن تعطي إخوانه الآخرين، في سبب. لكن إذا عدم وجود سبب، مجرد عطية أو هدية، فيجب العدل بين الأولاد ذكورا وإناثا، هذا هو ديننا، وقال به كثير من أهل العلم. قال بعض أهل العلم لا يجب ويكره عدم العدل، لكن الصحيح بناء على هذا الحديث وبالأمر منه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا دليل على أنه فرض يجب على الإنسان يكون آثم إذا لم يعدل بين أولاده. نسأل الله يفقهنا وإياكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.